الفصل السادس: القوقعة البشرية. أشرت في الفصل الماضي إلى أن من طبائع الإنسان المجبول عليها هو أنه يرى في نفسه الفضل والجدارة والأحقية بالنسبة إلى رفاقه وأقرانه، وهذا هو الذي يدعو الإنسان إلى مواصلة الصراخ والاحتجاج أو الطموح إلى ما لا حق له به. حين ننظر إلى مجتمع النحل مثلا، نجد كل نحلة فيه تسعى نحو القيام بوظيفتها الاجتماعية من غير تذمر أو احتجاج، فملكة النحل مطمئنة على عرشها المصون، لا يخطر ببالها أن يأتي أحد رعاياها إليها يوما فيعترض عليها قائلا: لماذا هذا الترف والراحة وأنا كادح أسعى لجمع العسل طول عمري؟ وسبب هذا أن النحل يتحرك في أعماله حركة غريزية تشبه من بعض الوجوه حركة الآلة التي لا تشعر بذاتها، ولهذا نجد مجتمع النحل باقيا على حاله ملايين السنين لا يتطور ولا ينمو. أما المجتمع البشري فهو في تطور مستمر، والإنسان حين يخدم مجتمعه يدري أنه يخدمه، وهو يريد من وراء ذلك جزاء، إن غريزته لا تدفعه إلى الخدمة الاجتماعية، إنما هو مدفوع إلى الخدمة بدافع حب المكانة والظهور من جهة، ومن أجل الحصول على القوت من الجهة الأخرى. ومشكلته أنه دائم التذمر والتشكي، يرى نفسه أكثر خدمة أو أكثر خدمة من غيره أو أعلى همة وأصح فكرة. هو يطالب إذن بجزائه الأوفى. فإذا رأى الفرد أن المجتمع لا يقدره على خدمته تقديرا مرضيا، لجأ إلى الشكوى والصراخ وقال: هكذا يصعد الأدنياء ويهبط الشرفاء. ونحن مهما كنا جادين في إرضاء جميع الناس، فإننا لا نستطيع أن نجعلهم كلهم رؤساء أو مدراء، فلا بد أن يكون في المعمل مدير واحد، ويكون بقية الرفاق عمالا تحت يده. فإذا كان العمال ومديرهم نشأوا في محيط واحد وتخرجوا من مدرسة واحدة، فليس من الهين على بعضهم أن يكونوا عمالا تحت رئاسة واحد منهم، فلا بد أن يقولوا لنا علانية أو سرا: لماذا فضلتموه علينا ونحن مثله أو أفضل منه؟ فإذا قلنا لهم أن درجات المدير أعلى من درجاتهم، أجابوا بأن الدرجات لا تقيس الكفاية الشخصية قياسا دقيقا، ولعلهم ينسبون التفوق في درجات المدير إلى حب المدرس إليه أو إلى عداوته لهم. إن الإنسان لا يعجز عن إيجاد عذر يتحجج به في سبيل التبيان فضله بالنسبة إلى أقرانه، كما بينا في الفصل الماضي. إننا نأمل على أي حال أن يصل البشر إلى إنشاء نظام اجتماعي خير من هذا النظام الذي نحن فيه، ولكن هذا لا يعني بأن الناس سيقتنعون به جميعا ويسودهم فيه الإخاء والطمأنينة وسعادة البال. مهما أصلحنا نظامنا الاجتماعي فلا بد أن يبقى فيه أناس متذمرون ويشعرون أنهم مظلومون مغدورون. نحن لا نستطيع أبدا أن ننشئ نظاما اجتماعيا يكون الناس فيه كالنحل يعملون حبا بالعمل، ولا يتم ذلك إلا إذا تغيرت الطبيعة البشرية تغيرا جذريا. فهل هذا ممكن؟ علم ذلك عند الله والراسخين في العلم. يقول بعض الباحثين إن هذه الطبيعة البشرية ستتغير عند تبدل الظروف الاقتصادية المحيطة بها، ونحن لا نعلق على هذا القول بشيء لأننا لا ندري إلى أي مدى يمكن تغيير طبيعة الإنسان بتبديل ظروفه، ولا نملك هنا إلا أن نرفع أيدينا إلى السماء ندعو الله أن يمكن البشر على تحقيق هذا الأمل العظيم. الإنسان كما نلاحظه اليوم وكما نلاحظه قبل اليوم على توالي الدهور الماضية أناني يعيش داخل قوقعته الذاتية، وهو لا يرى الحقيقة إلا من خلال هذه القوقعة المحصنة. إنه يرى نفسه أفضل من أقرانه، فإذا رأى قرينا له ينال بين الناس منزلة أرفع من منزلته حنق وتألم ونسب إلى الناس الظلم أو العاطفة الخبيثة. قد يعترض معترض هنا فيقول: هل تستطيع الثقافة الصحيحة أن تفتح عين الإنسان ليقدر نفسه حق قدرها، فلا يغالي بها ولا يباهي بمحاسنها الموهومة؟ لا شك أن الثقافة الصحيحة قد تنفع من هذه الناحية، ولكننا مع ذلك نتساءل ونريد أن نعرف ما هي حدود الثقافة الصحيحة. فكثير من الناس يدعون أنهم هم المثقفون وحدهم من بين الناس، ويجب أن لا ننسى أن كل طائفة من الناس تعتقد أن ثقافتها هي الصحيحة، وأن قيمها الاجتماعية هي المعيار الثابت الذي يمتاز به الحق عن الباطل. والإنسان الذي ينشأ في مجتمع معين لا بد أن يتأثر بمقاييس ذلك المجتمع من حيث يشعر أو لا يشعر. فالطفل الذي ينشأ في محيط يقدر العنتريات وفتل الشوارب واستعمال الخنجر يحاول إذا كبر أن يكون عنتريا، وهو يظن أنه أحق من غيره بالفضل والمكانة الاجتماعية. فإذا قلت له إن فلانا أكثر عنترية منك وأعظم شجاعة وشهامة، غضب عليك وعد هذا القول منك حسدا ولؤما، وربما صفعك على خدك الأيمن ثم ثن الصفعة بأخرى على خدك الأيسر. وإذا كان المجتمع يقدر البحث العلمي والاختراع وابتكار النظريات الجديدة، وجدت كل فرد فيه يسعى في سبيل ذلك ثم يظن أنه قد نبغ فيه وتفوق على الأقران. لا يختلف المثقف عن غير المثقف من هذه الناحية إلا من حيث الدرجة، أما من حيث النوع فالجميع فيه سواء. ولا مراء أنه كلما ازدادت خبرة الإنسان وكثر اتصاله بالناس وتوالت عليه التجارب المرة صار قريبا من الحقيقة الواقعية في نظرته إلى نفسه، ولكنه لا يصل ولن يصل إلى تلك الحقيقة وصولا تاما. إن القوقعة البشرية تكون في أوج قوتها أثناء سنوات الطفولة الباكرة، فالطفل إذ يرى الدنيا بمنظار عواطفه وملذاته، وهو لا يستطيع أن يفرق بين الحقيقة الموضوعية وبين عاطفته نحوها. فالحسن في رأيه حسن لأنه محبوب لديه أو لذيذ، والحسن ينقلب قبيحا حالما يصير مكروها أو مؤلما. والطفل يرى نفسه محور الدنيا، فإذا ترك المدرسة ظن أن الأطفال كلهم يتركونها وهي ستقفل أبوابها، فإذا رآهم واضبوا فيها رغم ذلك تألم وظن بأنهم أطفال غير صالحين. وإذا ضربه ولي أمره خيل إليه أن الدنيا كلها حزينة تبكي معه وتتألم لألمه، أما إذا فاز بلذة غير منتظرة زهت الدنيا في عينه، وهو قد يندهش آنذاك حين يرى غيره حزينا لا يفرح معه. يكبر الطفل وينضج عقله، وقد يصبح من المحنكين أو الحكماء، ولكن بقية من هذه النظرة القوقعية تبقى في قرارة نفسه قليلا أو كثيرا. وكلما ازدادت حنكة الإنسان وتجاربه ضعفت فيه تلك النظرة، ولكنها لن تموت أبدا، فهي باقية في الإنسان ما بقي الإنسان. ولهذا نجد الإنسان إذا فرح يريد من الناس كلهم أن يفرحوا معه، وهو عند ذلك يقول ليس هناك من داع للحزن، اضحك يضحك لك العالم. وهذا الإنسان ذاته إذا حزن في وقت آخر كره أن يرى أحدا ضاحكا فرحا، وهو يقول الضحك بلا سبب من قلة الأدب، أو يقول لا محل للفرح في هذه الدنيا المشؤومة. وإذا نال الإنسان منفعة من شخص ما ارتفعت قيمة ذلك الشخص لديه، وأصبح من العادلين الصالحين كثر الله من أمثالهم. فإذا رأى أحدا يذمه أنحى عليه باللائمة وقال له أنت لا تعرف أقدار الناس على حقيقتها. أما إذا أصابه ضرر من شخص صار ذلك الشخص من ألعن خلق الله في نظره، ويسوءه حينئذ أن يرى الناس يمدحونه ويشيدون بفضله على أي حال. ويصعب على الإنسان أن يتخلص من قوقعته الذاتية مهما حاول، فهي تكتنفه من حيث لا يشعر بها، إنها تجعله يضخم محاسنه الخاصة في الوقت الذي يضخم فيه مساوئ منافسيه وخصومه. فهو إذا ألقى خطبة ورأى الأفواه مفتوحة نحوه ظن أنه يأتي بالوحي المنزل، أما إذا ألقى زميل له خطبة مطش فتيه وقال عنها إنها تافهة، إنه لا يدري ماذا يقول الناس عنه وعن زميله في مجالسهم الخاصة. وقد يصح أن نقول أن هناك غربالا لا شعوريا يغربل الأقوال التي تقال عن شخص فلا يدعها تصل إليه على حقيقتها. فالشخص إذا سمع مدحا له من فم أحد ظن أن المادح منصف يقول الحق. فالشخص إذا سمع مدحا له من فم أحد ظن أن المادح منصف يقول الحق، أما إذا سمع ذما عده ناتجا عن حسد أو نحوه. ولهذا نجد الإنسان يعيش في قوقعته الخاصة، فهو لا يعرف ما يقول الناس عنه في غيابه معرفة دقيقة. إن الغربال اللاشعوري يمنعه من ذلك. إذا تكلم الإنسان في مجلس ظن أن الحاضرين معجبين بكلامه، أما إذا تكلم غيره تصور أن الحاضرين مشمئزين من ذلك المتكلم، ولكنهم يجارونه محاباة أو تأدبا. وكل موظف نراه يعتقد بأنه أنزه الموظفين وأكثرهم جدا وحرصا على أداء عمله، حتى المرتشي الذي تضج الدنيا من دناءاته يحسب نفسه من أشرف عباد الله. أعرف شخصا كان زميلا لي يوم كنت معلما ابتدائيا، ورأيت الخيانة والدناءة واضحتين في سلوكه، فلما انتقل إلى وظيفة حساسة بعد ذلك أخذ ينهب الأموال نهبا حتى طرد من الوظيفة، وأخذ يستجدي القوت من زملائه القدماء، ولم أكد أسأله عن سبب طرده من الوظيفة حتى أخذ يطنب في تبيان نزاهته التي أعرف مداها منذ زمان. إنه يرى نفسه مغدورا، فهو قد اتهم بجريرة أو بجريرة غيره وطرد من الوظيفة، فخسرته الحكومة وخسره الوطن مع الأسف الشديد. الإنسان مجبول أن ينسى مساوئه ويتذكر محاسنه تذكرا لا يخلو من مبالغة، ونجد هذا واضحا في المؤلفين الذين ابتليت الأمة بكوارث كتبهم من أمثالي، فأحدهم يخرج الكتاب فتنهال عليه التهاني من كل جانب، وهو ينسى أن تلك عادة اعتاد عليها الناس في مجاملاتهم الاجتماعية. والمشكلة أن الناقدين الذين ينقدون الكتاب بحرقة ومرارة لا يعلنون نقدهم هذا أمام المؤلف، إذ هم يحرصون أن لا يعلم المؤلف عنها إلا قليلا ومن طريق غير مباشر. أما إذا نشر أحد النقاد نقده اللاذع في إحدى المجلات والجرائد تألم صاحبنا منه وعده ناتجا عن غرض سيء أو مبدأ هدام أو حسد قاتل. طلبت في العام الفائت من أحد طلبة الصف الرابع في فرع الفلسفة من كلية الآداب والعلوم أن يكتب تقريرا عني يجمع فيه ما يقول الناس عن مؤلفاتي بصراحة لا رياء فيها، وقلت له أن درجته النهائية تتأثر بمقدار ما يبذل من جهد وتدقيق في كتابة هذا التقرير. وبعد مدة غير قصيرة جاء الطالب وهو آسف يقول بأنه سوف لن يقدم لي التقرير بأي حال من الأحوال، وسبب ذلك أنه جمع أقوال الناس وآراءهم عني فوجد معظمها تتجه إلى ناحية الذم والانتقاص والشتيمة، وهو يخاف على نفسه إذا قدم لي مثل هذا التقرير الفظيع. حظيت بالتقرير أخيرا فوجدته ألعن تقرير ظهر في الوجود. إني واثق بأن الطالب لم يكن يقصد بكتابته إياه إلا جمع مختلف آراء الناس عني بأمانة، ولست أظن أن الطالب كان يكرهني، إنما هي الحقيقة المرة التي جعلتني أقول عن التقرير أنه كان لعينا. ولو لم أعد الطالب بالدرجة العالية سلفا لكان اليوم من الراسبين. إني لا أزال أحتفظ بهذا التقرير، ولعلني أنشره ملحقا في بعض كتبي القادمة، وسيجد القارئ عند اطلاعه عليه أنه يحوي من الشتائم والفضائح ما لم ينزل الله به سلطانا في نظري. طبعا بحثت عن المديح في هذا التقرير فلم أجد منه إلا لماما هنا وهناك، يضيء ثم يخمد، ومن محاسن التقرير أنه لم يذكر اسما معينا، فهو يذكر القول ويذكر صفة صاحبه ومهنته ودرجة ثقافته ونوع المبدأ الذي يؤمن به يسارا أو يمينا. ولو أنه ذكر الأسماء لما استطعت النوم لشدة غيظي من أصحابها، ولو نمت لانتقمت في أحلامي منهم انتقاما بشعا لا مثيل له. أدركت عند قراءة التقرير أني أملك عن نفسي صورة زاهية جدا، بعيدة عن تلك التي يأخذها الناس عني، فقد كنت قبل ذلك قانعا بما أسمع من الثناء العاطر على ألسنة الطلاب أو ألسنة الزملاء والأصحاب أو ألسنة بعض القراء الذين أحبوا كتاباتي ودافعوا عني فيما يدعون. أما أولئك الطلاب والزملاء والقراء الذين يذمونني فهم لا يجابهونني بذمهم طبعا، ومهما أحاول أن أستشف ما في قلوبهم نحوي فسوف لا أتمكن من الحصول على الحقيقة تماما، إنها تبقى بجزئها الأكبر مكتومة عني، فالغربال اللاشعوري يمنعني من اكتشافها كلها على أي حال. أرجو من القارئ أن لا يسخر مني، فهو مبتل بنفس ما ابتليت به. أما إذا أراد أن يخادع نفسه ويقول عن نفسه أنه يواجه الحقيقة المرة بصدر رحيب، فلست أجد له جوابا ولا حيلة لي معه، فهو لا يريد أن يفهم، أو هو بالأحرى يحب ذاته، والحب كما قيل قديما يعمي ويصم. حدثني صديق صريح فقال: كنت في بدء شبابي أرتاد المراقص الشرقية المعروفة في بغداد، وكنت كلما دخلت مرقصا منها حسبت أن الراقصات ينظرن إلي وهن معجبات بجمالي وأناقتي أو بغنجي ودلالي، وكنت أنظر إلى نفسي في المرآة فيخيل لي أني جميل حقا، وأظن أن الراقصات ينظرن إلي بمثل هذه النظر، وكنت أعتقد أن الجالسين حولي هم دوني من في الجمال أو الأناقة أو حلاوة الشارب، وتخيلت أني احتكرت لنفسي جميع نظرات الراقصات وغمزاتهن وغرامهن أيضا. حتى إذا خرجت من المرقص انتظرت في الباب خروج الراقصات لكي أحظى بواحدة منهن يطغى عليها الغرام فتدعوني إلى بيتها. حدثني صديقي بقصته هذه فلم أملك نفسي من الضحك عليه، ولكني سألت نفسي أخيرا: هل أنا بريء من مثل هذه الرقاعة التي ابتلي بها هذا الصديق العزيز؟ لو درس كل شخص تاريخ حياته الماضية لوجد فيها من أمثال هذه الرقاعات أنواعا شتى، والذي لا يبتلى بالرقاعة في المراقص يبتلى بها في مكان آخر. إن من الخطأ الفادح أن يظن أحدنا أن ما يشعر به من أحاسيس نفسية متنوعة خاص به وحده، وهذا الخطأ ناشئ من ميل الناس إلى كتمان ما يجول في خواطرهم ومن محاولتهم التظاهر بخلافه، فأنت تجد الناس يتمشدقون بحب الحق والحقيقة فتكاد تصدقهم في ذلك، وقد تشعر أحيانا بأنك وحدك من دون الناس تحب نفسك أكثر مما تحب الحق والحقيقة. والواقع أن الناس كلهم مثلك، ومن الجدير بك أن لا تنخدع بما يلهج به الناس في مقالاتهم وخطبهم الرنانة، إنهم في الغالب كذابون يقولون ما لا يفعلون، فهم يحبون أنفسهم ويعجبون بها قبل كل شيء، أما حب الحقيقة أو الحق والحقيقة فهو غطاء يسترون به ذلك الحب الأناني الدفيء. وحب الإنسان نفسه قد يدفعه أحيانا إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يستلم زمام الأمور بيده، فهو وحده الذي يستطيع أن يصلح المجتمع، وهو يدلي برأيه في الإصلاح ويظن أنه جاء بخير الآراء الممكنة وادعاها للنجاح، ويظن أنه جاء بخير الآراء الممكنة وأدعاها للنجاح. وكثيرا ما نجد بقالا لا يعرف من دنياه إلا وزن التمر أو انتقاء البطيخ، وهو يظن أنه جدير بأعلى منصب في الدولة، وأنه قادر على إصلاح شؤون الناس بضربة واحدة. كنت أجلس ذات مرة في سيارة بجانب السائق، ولم أكد أتبسط معه في الحديث حتى أخذ يلتهب حماسا وقال إنه يعرف كيف يصلح العراق، وإذ هو لا يحتاج إلا لبضع مشانق ينصبها على رؤوس الجسور فيعلق عليها المجرمين والخونة والمرتشين، وعند ذلك يرتاح الناس ويسودهم الإخاء والوئام كما يريد الله ورسوله. عند ذلك صرخ أحد ركاب السيارة وقد بلغ الحماس منه مبلغه: ويحك، ماذا تقول؟ إن المشانق لا تكفي، فلو أعطيت السلطة بيدي لعرفت كيف أصلحها. وهنا وصلت السيارة إلى نهاية مطافها لسوء الحظ، فلم أتبين كيف يستطيع هذا الراكب العبقري أن يصلح الناس إصلاحا تاما. ولو أن السيارة كانت قد أبطأت في سيرها فلم تصل إلى غايتها على عجل، لوجدت جميع الركاب يشتركون في هذه المناقشة الحادة، ولصار كل منهم مصلحا جبارا يستطيع أن ينقذ المجتمع خلال أسبوع واحد. ومن يدري، لعل كاتب هذه السطور سيشترك معهم بالمناقشة، وربما فاقهم بعظمة مقترحاته أو عدد مشانقه. والظاهر أن الفلاسفة لا يختلفون عن العامة في هذا. مزية الفلاسفة أنهم يتكلمون فلا يرد عليهم أحد مخافة أن يتهمه الناس بالغباوة أو الغفلة أو الجهل. ولهذا ملأ الفلاسفة القدماء كتبهم بالسخافات وصدق بها الناس. ولو جمعنا الفلاسفة في صعيد واحد وقلنا لهم اتفقوا على رأي صحيح نصلح به الناس، لتجادلوا وتخاصموا كما فعل ركاب السيارة الآنفة الذكر، ولظن كل منهم أنه أتى بالرأي الأصوب. ومن أراد دليلا على ذلك فليذهب إلى العلماء الفضلاء من رجال الدين، أو إلى الأساتذة الكبار في الجامعات، أو إلى الزعماء المعروفين في حقول السياسة والاقتصاد، ويدرس مجادلاتهم في مجالسهم الخاصة. كل واحد منهم يرى أن رأيه أصوب الآراء، وأنه هو بالذات خير من يلي الحكم أو يصلح المجتمع. وتراهم يتغامزون ويتآمرون ويكيد بعضهم ببعض، ذلك لأن إصلاح الوطن في نظر أحدهم لا يمكن أن يتم إلا على يده، أما الباقون فهم كلهم خونة أو أغبياء أو أرباب أغراض ومصالح شخصية. والمصيبة أن كل واحد منهم محاط بجماعة تتزلف إليه وتمجد له أمره وتمرخ أعطافه، فهو لا يدري ماذا يقول الناس عنه في غيابه، ويخيل إليه أن الناس كلهم يهتفون باسمه ويترنمون بأماديحه. يجب أن لا ننسى أن هذه الرقاعات موجودة في كل مجتمع في هذه الدنيا، فهي قد تتخفى بأغطية شتى، وهي قد تضعف في مكان وتقوى في مكان آخر، ولكنها على أي حال موجودة حيث يوجد الإنسان. إنها طبيعة لازمة للإنسان لا مناص منها. وقد يندهش القارئ حين أقول له بأن هذه الطبيعة الرقيعة أو النظرة القوقعية هي من أهم الدوافع التي تدفع الإنسان نحو خدمة مجتمعه. فالإنسان كما أسلفنا في أول الفصل لا يملك غريزة ثابتة تدفعه نحو الخدمة الاجتماعية كما هو الحال لدى النحل أو النمل، إنما هو يندفع في خدمة قومه لأنه يرى نفسه أولى من غيره بهذه الخدمة. إن الخدمة الاجتماعية تسبغ على من يقوم بها مكانة ومهابة بين الناس، والإنسان يتكالب عليها إذن كما يتكالب على أي شيء آخر يجد فيه لذة نفسية. ولا ننكر أن هذه النظرة الواقعية قد تؤدي أحيانا إلى كثير من المكايدات الدنيئة والمؤامرات التي تضر أكثر مما تنفع. هذا ولكننا يجب أن نذكر بأن لكل شيء ثمنا، وأن ليس في الدنيا خير يخلو من شر كما أشار إلى ذلك ابن خلدون. فكل إنسان يحب نفسه ويتكالب في إعلائها، فينتج عن ذلك التنازع الضار كما ينتج عنه التنافس النافع. وليس من الممكن الفصل بين هذين الوجهين. ومما هو جدير بالذكر أن المجتمع المتأخر قد يحرض أفراده على التنازع الضار أكثر مما يحرضهم على التنافس النافع، وهذا هو ما نلاحظه في بلد مثل بلدنا، حيث نرى الناس فيه يتنافسون على الجاه أكثر مما يتنافسون في الإنتاج المجدي، ومرد ذلك إلى القيم الاجتماعية السائدة في مثل هذا البلد. فنحن لا نزال متأثرين بقيم البداوة، ومعنى هذا أننا بدو بلباس الحضر، والقيم البدوية ملائمة لحياة الصحراء لكنها لا تلائم حياة المدنية الجديدة. فالبدوي يحب السمعة الحسنة كثيرا، والسمعة لا تتأتى له إلا إذا كان نهابا وهابا يغزو القبائل الأخرى ليرجع إلى قبيلته يوزع فيها ما غنم من غيرها. ومشكلتنا اليوم أننا نتمشدق بأفكار الحضارة ثم نجري في حياتنا العملية على عادات البداوة، فنحن نريد أن ننهب من جانب لنتمشيخ من الجانب الآخر. إن المتمدنين يتكالبون كما نتكالب، ولكن تكالبهم يتجه في معظم أمره نحو ناحية الإنتاج الفكري أو المادي، إذ يريد أحدهم أن يبرهن به أنه أولى من غيره بالمكانة. أما نحن فنتكالب في سبيل التمشيخ، ويود أحدنا أن يكون نهابا وهابا بدلا من أن يكون منتجا أو مبدعا. ولهذا صار كثير منا ينهبون المال لكي يقيموا به الولائم والحفلات، أو يشيدوا به القصور التي تزيد عن حاجتهم عشرات المرات، وحين يفعلون ذلك يقدرهم الناس ولسان حالهم يقول جيب نقش وكل عوافي.